بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة من بلوغ المرام في باب الصيد والذبائح، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. ما المراد بالغرض؟ الهدف الذي يتعلم الإنسان عليه الرمي والمشي بين الغرضين، يعني لا يجوز أن يجعل الإنسان شيئا من الحيوان أو الطير في مكان ويقول نتعلم الرمي عليه، هذا حرام. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، رواه مسلم. وجاء في بعض الروايات أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، وبعضهم أيضا يتجاوز الأمر يفعل مثل هذا ويفعل مثل غيره من الإسراف والتبذير. بعضهم يضع من العملات ما يكون هدفا غرضا، هذا من الأشر والبطر. بعضهم قال يجعلون 500 ريال سعودي، يقولون من أصابها. طيب بالله عليك أين عقلك؟ لو قلت 500 ريال لمن أصاب الهدف نعم، أما 500 ريال ترميها هكذا، هذا من عمل الشيطان ومن إخوان الشياطين الذي يفعل ذلك، كما قال الله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نهى عن إضاعة المال. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله غرضا بفتح الغين معجمة وفتح الراء فصاد المعجمة، هو في الأصل الهدف يرمى إليه. إذن ما هو الغرض؟ الهدف يرمى إليه. ثم جعل اسما لكل غاية يتحرى إدراكها. قال الحديث، إيش عندكم؟ الحديث نهي هكذا، ها؟ الحديث نهي ما في غيره، الحديث نهى. النسخة الأخرى غير هذه النسخة، غير دار ابن الجوزي، إيش عندك يا أبا صالح؟ الحديث نهى، لو كان نهي معناه فيه نهي سقط فيه، لكن هذا الحديث نهى عن جعل الحيوان هدفا يرمى به أو يرمى إليه. والنهي للتحريم لأنه أصله، إيش معنى لأنه أصله؟ عندك يا عبد الرحمن؟ قال والنهي للتحريم لأنه أصله، إيش معنى لأنه أصله؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ لأنه أصله، ها؟ فارفع صوتك. الحيوان، ماشي. أبا عمر، الأصل في النهي لأنه، أي النهي لأنه، أي النهي الأصل فيه التحريم. قال ويؤيد قوة حديث لعن الله من فعل هذا، هذا عبد الله بن عمر، لما مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطائر قد نصب وهم يرمونه، وحكمة النهي أن فيه إيلاما للحيوان وتضييعا لماليته وتفويتا لذكاته إن كان مما يذكى، ولمنفعته إن كان غير مذكى. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. طيبا، بالنسبة للحديث الأول، هل يدخل فيه لو رأى الإنسان طائرا كالغراب؟ كالغراب معلوم أن الغراب هذا لا يؤكل وليس صيدا، فقال أنا أتعلم الرمي، هل يدخل في النهي؟ نعم، لماذا يتخذ هدفا؟ لكن لو أراد قتله لأنه أمر بقتله هذا شيء آخر، والحدأة لو قتلها من أجل أنها أمر بقتلها، أما أن يتخذه للتعليم لا. قال: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا السؤال عندك سالم، هل يجوز الذبح بالحجر؟ طيب الحديث الآن إيش قال؟ امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، إيش معنى؟ يجوز إذا كان الحجر حادا وذبح به، فما المانع؟ لأنه سيقطع وينهر الدم، لكن ما هو حجر ما هو حاد، حجر حاد. يعني الآن أحيانا بعضهم قد يكون مثلا كالذي يرعى خشي على إحدى الشياه مثلا الموت، حصل لها شيء أو مرض مفاجئ فأراد أن يذبحها، ما عنده شيء، وجد حجرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم، أي كل شيء يحصل به الذكاء مما كان محددا إلا السن والظفر، هذا هو الذي ينهى عنه، إلا السن والظفر. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: الحديث دليل على صحة تذكية المرأة، وهو قول الجماهير، وفيه خلاف شاذ أنه يكره ولا وجه له. المرأة يجوز أن تذبح، سواء كانت الذبيحة هذه أضحية أو كانت عقيقة أو كانت مأدبة، وسواء كانت هذه المرأة طاهرة أو كانت حائض، يجوز المسلم ذبيحته جائزة، فليس من شرط حل الذبيحة أن تكون أن يكون الذابح رجلا أو أن تكون المرأة طاهرة، كل هذا ما عليه دليل. قال: ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فر الأوداج، إذن هذا شرطه، يعني يكون معناه أنه يؤدي فعل السكين، وفيه خلاف. طيب، قال: والدليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فر الأوداج، لأنه قد جاء في رواية أنها كسرت الحجر وذبحت به، والحجر إذا كسر يكون فيه الحد. ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك، يعني معناه أنه لو فعل هذا لمصلحة، كان يرى شاة لجاره أو لقريبه أو لصاحبه حصل شيء فأراد أن يدركها بالتذكية، فهذا معناه. أما أن يعتدي على شاة جاره ويأخذها نهبة أو يسرقها سرقة فهذا لا يجوز، لكن هل تحل؟ سيأتي الخلاف فيه. قال: ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن المالك، وخالف فيه إسحاق بن راهوي وأهل الظاهر وغيرهم، واحتجوا بأمره صلى الله عليه وعلى وسلم بإكفاء ما في القدور مما ذبح من المغنم قبل القسمة بذي الحليفة، كما أخرجه الشيخان. الصحابة رضي الله عنهم لما أتوا إلى ذلك المكان لم يكونوا علموا أن أهل ذلك المكان قد أسلموا، فأخذوا عليهم غنيمات أو شياه وذبحوها، معناها أنها صارت محترمة، لا يجوز أخذ مال مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور، بعضهم تأول يقول النووي إنما المراد به أنهم أكفأوا المرق واللحم ما زال، قالوا كيف سيتلف اللحم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، لكن اعترض الصنعاني على هذا. قال: وأجيب بأنه إنما أمر بإراقة المرق، وأما اللحم فباق جمع ورد إلى المغنم، فإن قيل لم ينقل جمعه ورده إليه، قلنا هذا الكلام كله ذكره النووي، لم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه، فيجب تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية. يعني الآن ينقل كلام النووي ولا يذكر أنه النووي، لأنهم كثيرا يفعلون هذا، والشوكاني يذكر كذلك كلام الحافظ. قلت الآن يرد عليه: لا يخفى تكلف الجواب، والمرق مال لو كان حلالا لما أمر بإراقته، فإنه من إضاعة المال. وأما الاستدلال على المدعي بشاة الأسارة فإنها ذبحت بغير إذن مالكها، فأمر صلى الله عليه وعلى وسلم بالتصدق بها على الأسارة كما هو الأسارة كما هو معروف، فإنه استدلال غير صحيح. وذلك لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم لم يستحل أكلها، ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها، بل أمر أن يطعم الكفار المستحلين للميتة. وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في سفر، فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهل، فأصابوا غنما فانتهبوها، فإن قدورنا تغلي، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على فرسه فأكفأ قدورنا، ثم قال، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، وقال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة، يعني معنى أنه حرام. الحديث في الصحيحة وصحيح المسند. فهذا مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان، وفيه التصريح بأنه حرام، وفيه إتلاف اللحم لأنه ميتة. فعرفت قوة كلام أهل الظاهر، أو فعرفت قوة كلام أهل الظاهر. وأما حديث الكتاب وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأكل ما ذبح بغير إذن مالكه، فإنه لا يرد على الظاهرية، لأنهم يقولون بحل ما ذبح بغير إذن مالكه مخافة أن يموت أو نحوه، يعني أن ذلك كان بعذر وليس عمدا من أجل أخذه حراما. وفيه دليل على أنه يجوز تمكين الكفار مما هو محرم على المسلمين، ويدل له أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر عن لبس الحلة من الحرير، فبعث بها عمر لأخيه المشرك بمكة كما في البخاري، لكن هذا فيه قيود. قال المصنف في الفتح: ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما اؤتمن عليه، حتى يتبين عليه دليل الخيانة، لأن في الحديث أنها كانت المرأة أمة راعية لغنم سيدها وهو كعب بن مالك، فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها، ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك، والمصلحة تعود للمالك، لأن إذا تركت تلفت. الآن ما حكم الذبح بالحجر؟ إذا كان محددا فإنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم فكل. وما حكم أكل اللحم الذي يكون من مغصوبا منهوبا؟ الحكم لا يجوز، لكن هل هو ميتة أو لا؟ هذا فيه خلاف. الأكثر على أنه يعني يكون اللحم من حيث الحل والحرمة ليس بميتة، ولكنه يأثم إذا علم أنه حرام، وذهب أهل الظاهر إلى تحريمه وأنه يجب إتلافه كما في الأحاديث المذكورة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، إن النهبة ليست بأحل من الميتة. قرأنا حديثين لمن؟ محمد، حديث ابن عباس، وحديث من؟ كعب بن مالك. الحديث الأول عن ماذا؟ للباري عن ماذا الحديث الأول؟ خالد، عن اتخاذ الصيد أو عن اتخاذ الحيوان غرضا، أن هذا لا يجوز. وفي بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، وهل يستدل به على جواز لعن المعين؟ بعض أهل العلم استدل بهذا وبحديث ابن عباس في لما رأى حمارا موسوما في وجهه قال لعن الله الذي وسمه، قالوا هذا لعن معين، والجمهور يقولون لا، هذا لعن الوصف. إلى هنا، سبحانك اللهم.